إذاعة صوت الشعب تقدم حلقة خاصة بمناسبة الهجرة النبوية. يا صاحب الذكرى إليك تحيتي، وعليك يا خير الوجود ثنائي. يزهو القصيد بذكركم يا سيدي، فمقامكم يعلو على الإطراء. أهدي إليك قصيدتي فلعلني يوم اللقاء أنجو بذا الإهداء. من وحي سيرتكم أتت أبياتها، والعذر إن لم أستطع إيفائي. أرجو شفاعتكم إذا اجتمع الورى، أرجو رضاكم يا أبا الزهراء. مع رسول الله محمد صلوات الله عليه وآله، وفي حضرته يطيب لنا الكلام الذي يقربنا منه ويحببنا إليه. رسول الله الذي تمثل حياته دروسا كافية لمن يريد أن يستلهم منه نور البصيرة وضياء الحكمة، ويكتسب منه أعلى مكارم الأخلاق وأجلها. كيف لا وهو من تحدث الله تعالى عنه قائلا له وواصفا لا، وإنك لعلى خلق عظيم. في هذه الأيام ونحن نعيش في بداية سنة هجرية جديدة، يجدر بنا أن نكون مع رسول الله محمد صلوات الله عليه وآله لنتعرف عليه ونكون بحضرته. فهو الذي مثل بكل حركة من حركاته نفحة من صمود، وعبرة من صبر، وآية من تحمل. فكان بكل ما قام به في حياته خلاصة الإنسانية الصادقة ومحتوى البشرية النافعة. فكان كما كان رسول الله تعالى إلى جميع البشرية، بل إلى جميع الكائنات. فصلوات الله عليه وعلى آله في كل وقت وحين. لقد كانت حياة النبي محمد صلوات الله عليه وآله وسلم رسالة كلها تتمثل فيها معالم الرسالة ومفاهيمها، لتكون التجسيد الذي يتحرك فيجد الإنسان الرسالة في صورة إنسان. ولهذا كانت حياته قدوة وشريعة، فكانت أفعاله كأقواله دروسا إسلامية عملية. ولذلك وحينما نتحدث عن رسول الله محمد فإننا نتحدث عن إنسان ارتقى بنفسه وعلى بمكانته، وهو يتصل بربه ويتعلق به ليملي عليه كل حركاته وأفعاله وتصرفاته التي جاءت مستمدة من وحي الله تعالى وآياته التي رسمها في كتابه الكريم وتنزل بها جبريل عليه السلام، فانعكست في حياته ليصنع من خلالها مجتمعا جديدا جعله يرتقي ليتحول من مجتمع جاهل إلى مجتمع زاك وشريف. إن من يتأمل في شخصية رسول الله محمد صلوات الله عليه وآله يجده إنسانا فاق البشرية بما أحدثه من تغيير في ذلك العالم الذي كان أشبه كثيرا بعالم المخلوقات التي لا تعقل. ومع أنه كان وحيدا، إلا أنه لم يجعله ذلك يقف عاجزا أن يقوم بأحداث عملية للتغيير لم تنتهي إلى اليوم، ويجعلنا ننشد كثيرا إلى رسول الله والعزيمة التي كان يملكها، ووثوقه بربه في أنه من سيعينه على أن يصل إلى ما يهدف إليه من إصلاح للبشرية كلها والنهوض بها وانتشالها من الوضع السيء الذي كانت تعيش فيه. تجلت عظمة رسول الله صلوات الله عليه وآله فيما واجه عند دعوته الأولى التي بدأها في أشد الأماكن حساسية، مكة المكرمة التي كانت مهوى يهوي إليها كل العالم المحيط بها في تجارته وعبادته. وما أشد الصدمة الهائلة التي حدثت لأرباب الكفر وعتاولة الظلم الذين كانوا يمسكون بزمام الأمور في مكة تجارة وعبادة، والذين كانوا يرون بأنهم من لهم الحل والعقد في الحياة، لا يجرؤ أحد على أن يقارعهم أو حتى أن يتكلم فيهم. لقد بدأت الدعوة الإسلامية في المرحلة الأولى بالدور المسالم الذي لا يثير في وجه الآخرين أي نوع من التحدي والمشابهة والعداء، حيث كانت الدعوة للإيمان بالله الواحد والشهادة برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من دون أن تعلن الحملة على عبادة الأصنام وعبادة القوم لها. ولكن مع ذلك لم يطقها كفار قريش، وواجهوا رسول الله ومن معه أشد مواجهة، وهو ما جعل رسول الله صلوات الله عليه وآله يعلن دعوته مهاجما الأصنام الحجرية ومعها الأصنام البشرية التي أدركت أنها ستخسر كثيرا من مصالحها التي تعتمد عليها. في المقابل أدركوا أن كل من آمنوا برسول الله والتحق بصفه وجدوا في عقيدته وتعاليمه الشعور بالعزة والكرامة والاحترام لإنسانيتهم والحل المستقبلي لمشاكلهم، وهو ما شكل خطرا على كفار قريش حينما رأوا بأن العبيد والموالي والمستضعفين يلتحقون برسول الله ويهربون من بطشهم. ولذلك بدأ الاضطهاد القرشي الكافر للمسلمين بشكل عنيف وغير محتمل، حيث وقف المسلمون بين خيارين: إما الخضوع للضغط الكافر في خروجهم عن دينهم، أو الهجرة إلى بلد آخر يأمنون فيه على دينهم. فكان هذا الخيار هو الموقف الطبيعي لقوة الإيمان وثباته وعمقه، إذ لا يمكن لهؤلاء الذين ذاقوا حلاوة الإيمان وعرفوا طريق الحق وانفتحوا على النور المتدفق من قلب الرسالة على الحياة أن يتراجعوا عن ذلك أو أن ينحرفوا عن أو يستسلموا لأي اضطهاد أو إغراء. لم يكن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ليترك أصحابه ومن آمن برسالته واستجاب لدعوته عرضة للظلم والبطش وممارسة أشد أنواع التعذيب. فعندما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ألمه كثيرا، وبحث لهم عن منطقة يخرجون إليها وإن كانت بعيدة، قائلا لهم: تفرقوا في الأرض. فقالوا: أين نذهب يا رسول الله؟ قال: ها هنا، وأشار بيده إلى الحبشة. وبهذا مثلت الهجرة إلى الحبشة النواة الأولى للبحث عن موطن أكثر قربا وأمنا من تلك البلاد البعيدة التي لحق كفار قريش المهاجرين إليها. وبدأ النبي صلوات الله عليه وعلى آله بالبحث عن الموطن الذي يمكن أن يكون هو القاعدة المناسبة لانطلاق دعوته بكل حرية. لقد كان بقاء الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في مكة 13 سنة أمرا مهما جدا، حيث كان لحكمة كبيرة، وهي استثمار مركز مكة الديني والثقافي والتجاري الذي يجتمع إليه الناس من كل مكان في سبيل إيصال صوت الدعوة إلى كل مكان في الجزيرة العربية وغيرها. وهذا ما لا يمكن أن يحصل عليه في أي بلد آخر، فيوفر على الرسالة جهودا كبيرة ومصاعب كثيرة تستدعي كثيرا من الأسفار والرسل والأموال. كان الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله يعيش في حماية عمه أبي طالب سلام الله عليه، ولما توفي تناولت قريش منه واشترأوا عليه، لكنه لم يستسلم، فبحث عمن ينصره ويدافع عنه ويقبل منه هذه الدعوة التي أتى بها حتى وإن كان خارج مكة. فتوجه إلى يثرب بعد أن التقى بأهلها في موسم الحج لأكثر من مرة، بايعوه على السمع والطاعة والنصرة له في المكره والمنشط، واستقبلوه فيها هو ومن جاء معه من المهاجرين. لقد كانت الهجرة النبوية حدثا عظيما عكس على الدعوة الإسلامية أشياء كثيرة، جعلت الإسلام يخرج من السر إلى العلن ويكون له دولة قوية ذات تأثير في العالم بكله. لقد كان الإسلام في مكة مغمورا بشحب الباطل، وكان أهل الحق في بلاء شديد، فجاءت الهجرة ورفعت صوت الحق على صخب الباطل وخلصت أهل الحق من ذلك الجائر وأورثتهم حياة عزيزة ومقاما كريما. حينما وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة ووجد القاعدة والمجتمع، بدأ النبي يعمل والمسلمون معه بطريقة جديدة في أسلوب الدعوة وفي طريقة الحكم وفي تنظيم الحياة على أساس قانون متوازن يرعى جانب المادة كما يرعى جانب الروح، وينظم حقوق الفرد كما ينظم حقوق المجتمع، ويعمل لتركيز العدالة على أساس الحق، ويدعو للحياة على أساس الرحمة، ويعمل للعزة والكرامة كما يدعو للتسامح والعفو والصبر الجميل، ويشرع للحرب ويشرع للسلم، ويحمل المسلمين مسؤولية الدعوة إلى العالم كله.
حلقة خاصة بمناسبة الهجرة النبوية.